السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم إن شاء الله بكل خير وسرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد أن أشار المؤلف حفظه الله ورعاه في الدرس الماضي إلى أن الدين في حياة الإنسان هو أمر فطري، وقلنا هذا الرأي هو الرأي الذي تذهب إليه التوصيات والنصوص الإسلامية الشريفة، وهناك آراء أخرى أشرنا إليها إشارات عاجلة. أقول بعد أن تحدث المؤلف عن هذا المجال يأتي الآن ليتوسع في البحث بعض الشيء، فيخصص هذا الدرس الذي هو الدرس الثاني، يخصصه لموضوع البحث عن الدين. أول شيء يتناوله في هذا الدرس هو دوافع البحث. ما الذي يدفع بالإنسان إلى أن يبحث له عن دين؟ ما الذي يحرك هذا الإنسان لكي يبحث لنفسه عن معتقد يعتقد به ويعتنقه ويسميه الدين؟ ما الدافع الذي يحركه؟ يذكر المؤلف هنا دافعين اثنين. الدافع الأول هو الدافع الفطري، والمقصود من الدافع الفطري كما يبينه ها هنا هو حب الاستطلاع. كل إنسان فينا بفطرته بجبلته يحاول أن يستكنه المجهول، المجاهيل أمامه يريد أن يعرفها، يريد أن يستوضحها، لا يقبل أن يبقى أمامه شيء مجهول. وهذا أمر فطري عند الإنسان، وهو الذي يعبر عنه بحب الاستطلاع. فإذا كان هذا موجودا عند الإنسان فلا شك أن هذا الدافع الأصيل في نفس الإنسان يدفعه إلى طرح تساؤلات كثيرة ترتبط بأمور وجوده. أنا كيف وجدت؟ من أوجدني؟ من خلقني؟ ثم هل هناك عالم آخر وراء هذا العالم المحسوس الذي نعيش فيه؟ هل هناك عالم مغيب عني لا أدركه بأحاسيسي، لا تستطيع حواسي أن تصل إليه؟ فإذا كان موجودا فما العلاقة بين ذلك العالم الغيبي وهذا العالم المحسوس؟ ثم بعد أن تنقضي مدة وجودي في هذا العالم المحسوس، هل هذا معناه نهاية كل شيء؟ أم أن هناك مرحلة أخرى تنتظرني؟ أسئلة وأسئلة وأسئلة تدور في ذهن هذا الإنسان منذ أن وجد على هذه البسيطة. هذه الأسئلة ليست مختصة بزمان دون زمان أو بفئة من الناس دون فئة، هذه الأسئلة موجودة عند الإنسان منذ أن وجد. حب الاستطلاع هذا يدفع الإنسان إلى أن يبحث في هذه الأمور حتى توصله هذه الأسئلة من خلال البحث عن إجاباتها، حتى توصله إلى اعتناق معتقد معين يسمى الدين. إذن فالدافع الأول نحو الدين هو هذا الدافع الفطري الكامن في كل إنسان منا، وهو المتمثل في هذا الحب الكامن لدى الإنسان في المعرفة،
في الاستطلاع في استكناه كل ما هو مجهول أمامه. هذا هو الدافع الأول باختصار شديد. تفضل حجي هيثم إذا سمحت نقرأ هذا المطلب. قبل أن يبدأ الحج هيثم، أحد الأحبة اقترح في البريد الإلكتروني، قال لا داعي لأن نقرأ من الكتاب، يكفي أن نشرح المطالب. في الواقع نحب أن نقرأ لسببين. السبب الأول أننا اتفقنا أننا ندرس منهجا معينا، لا نلقي محاضرات، وإنما ندرس منهجا محددا، فحتى يكون كل ما في هذا المنهج واضحا أمام الأعزاء الكرام، حتى لا تستعصي عليه الجملة أو عبارة. لذلك نحب أن نقرأ حتى يكون الإنسان قد درس المنهج فعلا. هذا من جهة. من جهة أخرى، عندما نقرأ المبحث في أثناء القراءة، في أثناء التطبيق، هناك أمور يعلق عليها وتضاف، وربما يكون بعضها من مصادر خارجية من خارج هذا الكتاب. فالقراءة تعيننا في الواقع على هضم المباحث وعلى استيعابها، وأيضا على قرنها ببعض المباحث الخارجية، ويكون ذلك إن شاء الله تعالى بطريقة لا تأخذ كثيرا من الوقت. تفضل عزيزي هيثم.
من الخصائص النفسية للإنسان الدافع الفطري والغريزي لمعرفة الحقائق والاطلاع على الواقعيات التي تظهر لكل إنسان منذ بداية طفولته حتى نهاية عمره. وهذا الدافع الفطري لمعرفة الحقيقة يعبر عنه بحب الاستطلاع، وهو الذي يدفع الإنسان إلى التفكير والتأمل في القضايا والمسائل التي طرحت باسم الدين، ومحاولة البحث عن الدين الحق. ومن هذه القضايا، هل هناك وجود لموجود غير محسوس وغير مادي الغيب؟ وإذا كان له وجود، فهل هناك علاقة بين عالم الغيب والعالم المادي المحسوس؟ وإذا كانت هناك علاقة، فهل هناك موجود غير محسوس خالق للعالم المادي؟ هل ينحصر ويتحدد وجود الإنسان بهذا البدن المادي؟ وهل تتحدد حياته بهذه الحياة الدنيوية؟ أم هناك حياة أخرى؟ وإذا كانت هناك حياة أخرى، فهل هناك علاقة وارتباط بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة؟ وإذا وجدت العلاقة، فما هي الظواهر الدنيوية التي لها تأثيرها في الأمور الأخروية؟ وما هو السبيل لمعرفة النظام الصحيح للحياة؟
طبعا المؤلف هنا ليس بصدد الإجابة عن هذه الأسئلة، هو فقط يعرض هذه الأسئلة على أساس أنها من ذلك النوع من الأسئلة الوجودية التي وجدت عند الإنسان منذ أن وجد. نحن الآن لسنا في مقام الإجابة، هذه الأمور كلها إن شاء الله تتضح من خلال المباحث القادمة بإذن الله.
النظام الذي يكفل سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. وأخيرا، ما هو هذا النظام؟ إذن فغريزة حب الاستطلاع تمثل الدافع الأول الذي يدفع الإنسان للبحث عن كل المسائل والقضايا، ومن جملتها المسائل الدينية ومعرفة الدين الحق. الدافع الثاني.
نعم أحسنت. الدافع الثاني الذي يتحدث عنه المؤلف هو غريزة البحث عن المنفعة والأمن من الضرر. هذه أيضا من الأمور التي هي موجودة في كل إنسان منا. كل إنسان منا يسعى إلى تحقيق منافعه، تحقيق مصالحه، ويسعى أيضا إلى دفع المضار عن نفسه، إلى دفع المفاسد عن نفسه. وإلا فلماذا أصبحت الحياة الدنيا دار التنازع؟ لماذا الناس يتنازعون في هذه الحياة الدنيا؟ لماذا تقوم الحروب؟ لماذا تحصل المشكلات؟ لماذا تقع الكوارث بين البشر أنفسهم؟ لأن كل إنسان يسعى إلى أن يحقق مصالحه وأن يدفع المفاسد عن نفسه. وطبعا هذا في كثير من الأحيان يتعارض مع ما يريده الإنسان الآخر والإنسان الثالث والإنسان الرابع. الدنيا دار التزاحم، لا نستطيع في هذه الدنيا أن نحقق كل ما يريده كل إنسان، هذا يريد لأرضه أن تمتد إلى هناك، وذاك يريد لأرضه أيضا أن تمتد إلى هناك، لا يمكن أن تحقق رغبة هذا ورغبة ذاك. إذن هذا شيء موجود في كل إنسان منا، أن الإنسان يريد أن يحقق مصلحته ويريد أن يدفع المفسدة والضرر عن نفسه. هذا الدافع الذي يسمى بغريزة البحث عن المنفعة ودفع المفسدة أو الضرر، هذا الدافع يضعه المؤلف حفظه الله ورعاه سماحة آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي دام ظله، يضعه هنا دافعا ثانيا. يقول هذا الدافع أيضا دافع يدفع الإنسان نحو البحث عن الدين. هذا الإنسان ما دام ساعيا وراء مصالحه، ساعيا وراء منافعه، عندئذ نسأل: ألا يمكن للدين أن يحقق قسطا عظيما من مصالح هذا الإنسان؟ الدين يقول: إنني أحقق لك يا أيها الإنسان سعادة الدنيا والآخرة. إذن أية مصلحة أكبر من هذه؟ إذن بلا شك الإنسان الذي يسعى نحو مصالحه، الإنسان الذي لا يترك حتى المصالح الضيقة، حتى المصالح الجزئية، يتحراها ويبحث عن كل السبل ليصل إليها، هذا الإنسان ألا تدفعه هذه الغريزة إلى الدين؟ بلى، لأن الدين يقول لهذا الإنسان: تعال لأحقق لك سعادة الدارين. وهل هناك أكبر من هذا؟ وكذلك دفع المفسدة، هذا الإنسان يبتعد عن المفسدة أية كانت، الضرر مهما كان صغيرا مهما كان طفيفا، هذا الإنسان يسعى قدر الإمكان إلى اجتنابه، لا يريد أن يؤذي نفسه بشيء. طيب الدين يقول لهذا الإنسان: تعال إلي لأخلصك من العذاب المقيم، من العذاب السرمدي، أنا أخلصك. إذن فالإنسان لأنه يريد أن يجتلب لنفسه المصلحة يسعى نحو الدين، ويريد أن يبتعد عن المفسدة والضرر، لذلك أيضا ماذا؟ لذلك أيضا يسعى نحو الدين. نعم، لربما هناك أناس يرون أننا نستطيع أن نصل إلى مصالحنا بطريقة أسهل أو بوسائل أيسر، نستطيع أن ندفع الضرر عن أنفسنا بطرق أبسط، فهؤلاء لربما يتجنبون الخوض في مسائل الدين، لكنهم في الواقع واهمون، لأن المصلحة الحقة للإنسان إنما تتحقق من خلال الدين، وأيضا اجتناب المفسدة إنما يتحقق بطريقة صحيحة من خلال الدين. وهذا هو الدافع الثاني الذي يضعه المؤلف من دوافع البحث عن الدين. تفضل.
الدافع الثاني الذي يشدد من رغبة الإنسان في معرفة الحقائق أن إرضاء سائر الحاجات التي يتعلق كل منها بدافع أكثر، بدافع أو أكثر من الدوافع الفطرية، غير حب الاستطلاع وأشباعها لا يتحقق.
يقول غير حب الاستطلاع، باعتبار أن حب الاستطلاع قد تحدث عنه قبل قليل في الدافع الأول، لا يريد أن يقول نحن لا نريد لحب الاستطلاع أن يتدخل هنا لأنه تدخله لا يكون صحيحا، لا، وإنما يقول لأننا تحدثنا عنه قبل قليل. نعم.
وإشباعها لا يتحقق إلا بالحصول على معلومات ومدركات معينة، فاستثمار النعم المادية الدنيوية رهين بالجهود العلمية، وتقدم العلوم التجريبية يساعد الإنسان كثيرا على إرضاء حاجاته، فإن أمكن للدين أيضا أن يساعد الإنسان على إشباع حاجاته وتوفير المنافع التي ينشدها والأمن من المضار والأخطار التي تتهدده، فسيكون الدين من المجالات التي ينشدها الإنسان، وبذلك تكون غريزة البحث عن المنفعة والأمن من الضرر والخطر دافعا آخر للبحث عن الدين.
لاحظوا هنا شيئا أيها الأعزاء، هنا في هذا الدرس المؤلف يجعل هذه الغريزة وهي غريزة البحث عن المنفعة والأمن من الضرر والخطر يجعلها كما يقول دافعا آخر، دافعا آخر إلى جانب ماذا؟ إلى جانب الدافع الأول الذي تقدم ذكره. الدافع الأول ماذا كان؟ وهو دافع حب الاستطلاع، وهو الدافع الفطري. أرجو الانتباه لشيء. إذن الدافع الفطري عندما تحدث عنه المؤلف هنا في البدء جعله بمعنى ماذا؟ جعله بمعنى حب الاستطلاع، ثم جعل إلى جانب هذا الدافع الفطري دافعا ثانيا، لاحظتم، دافعا ثانيا سماه غريزة البحث عن المنفعة ودفع الضرر أو المفسدة، صحيح؟ إذن جعلهما دافعين. إذا انتقلتم معي، من كان الكتاب معه أرجو أن ينتقل إلى بدء الدرس القادم لشيء ثم سنعود. لذلك أنا دائما كنت أقترح أن تكون الكتب موجودة عند الأحبة حتى نربط شيئا بشيء، لأن هذا درس بالنتيجة، فقد يكون مبحث يرتبط بمبحث وهكذا. فرجاء أن يكون الكتاب معكم إما ورقيا إما إلكترونيا لأجل زيادة الفائدة إن شاء الله. أرجو أن تنتقلوا إلى بدء الدرس القادم الذي هو الدرس الثالث. ماذا يقول هناك؟ في المقدمة يقول: في الدرس السابق أثبتنا ضرورة البحث عن الدين والسعي لمعرفة الدين الحق بأسلوب مبسط. وجدتم العبارة؟ يعتمد في أساسه على الدافع الفطري في الإنسان، لاحظوا، على الدافع الفطري في الإنسان لطلب المنفعة والأمن من الضرر. إذن جلب المنفعة ودفع الضرر جعله هناك في الدرس القادم ماذا؟ جعله هو الدافع الفطري وليس شيئا آخر، لاحظتم. بينما هنا في الدرس الذي نحن فيه جعل غريزة جلب المنفعة ودفع الضرر دافعا ثانيا إضافة إلى الدافع الفطري. ماذا هناك؟ هل هناك تهافت في الكتاب؟ هل نسي الشيخ ما كان قد قاله في الدرس السابق؟ لا أبدا، سماحته هنا يشير إلى اتجاهين اثنين عند العلماء. اتجاه يجعل هذا الأمر وهو البحث عن المنفعة ودفع المفسدة، هناك من يجعل هذا من الفطرة يذكره في مقام شرح ماذا؟ الدافع الفطري. ومن العلماء من يميل إلى غير ذلك فيجعل هذا دافعا ثانيا إلى جانب الفطرة. إذن فهناك اتجاهان عند العلماء في هذا المقام، أشار سماحته إلى اتجاه منهما في الدرس الذي نحن فيه وسيشير إلى الآخر في الدرس القادم. فقط أحببت أن يكون الأمر واضحا حتى لا تتوهم عندما نصل في الدرس اللاحق، حتى لا تتوهم أن المؤلف قد وقع هنا في التهافت أو في الخطأ. لا، هو يشير هنا إلى اتجاه عند العلماء ويشير هناك إلى اتجاه آخر، والمسألة هي مسألة مجرد تفريع وتقسيم للمسألة، وإلا فروح المسألة لا يختلف. كل القضية أنك تعد هذا من الفطرة أو لا تعده، وإلا فالمبحث هو المبحث ولا خلاف بين ما هنا وما هناك. نعم.
ولكن بما أن المعلومات في هذا المجال كثيرة جدا ولا تتوفر الشروط والظروف الكافية لمعرفة الحقائق كلها، فيمكن للإنسان أن يختار لبحثه مسائل وقضايا أيسر علاجا من غيرها وأكثر إحساسا بنتائجها الملموسة وأقرب طريقا في الوصول إلى أهدافه المنشودة، وأن يتجنب البحث عن المسائل الدينية التي تبدو معقدة وصعبة العلاج أو أنها تفتقد النتائج العملية الملموسة. ومن هنا لا بد لنا أن نؤكد على أن للمسائل الدينية أهمية خاصة، بل إن البحث عن أي موضوع آخر لا يملك القيمة والأهمية التي يملكها البحث عن المواضيع الدينية،
لما بيناه من أننا عندما نتحدث عن المنفعة وعن رغبة الإنسان بفطرته في جلبها فلا منفعة أعظم من المنفعة التي يعرضها الدين لهذا الإنسان. وعندما يهرب الإنسان من المفسدة فلا مفسدة أيضا أعظم من المفسدة التي يريد الدين أن يقيك منها. طيب، بعد هذا يشير المؤلف إلى شيء. نحن حتى الآن ماذا كنا نقول؟ كنا نقول بأن الدافع الفطري هو نفسه الذي يعبر عنه بماذا؟ بحب الاستطلاع. ألم نقول هذا؟ راجع الدرس من أوله، كنا نقول في أول فقرة من الدرس، راجع إذا سمحت، وهذا الدافع الفطري لمعرفة الحقيقة يعبر عنه أحيانا بحب الاستطلاع. إذن حب الاستطلاع هو نفسه الدافع الفطري، صحيح؟ الآن يريد أن يشير إلى اتجاه عند بعض العلماء، عند بعض علماء النفس والمحللين. هذا الاتجاه عنده نظرة مختلفة، يقول لا، الدافع الفطري نحو الدين ليس هو حب الاستطلاع كما ذكرتم، وإنما الدافع نحو الدين دافع فطري عند الإنسان يسمى بالشعور الديني. عند الإنسان في فطرته شيء اسمه الشعور الديني، وهذا الشعور الديني موجود عند الإنسان إلى جانب حب الاستطلاع. إذن هذا الاتجاه ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول الدافع الديني الفطري ليس هو حب الاستطلاع، وإنما حب الاستطلاع يوجد إلى جانبه دافع آخر يسمى الشعور الديني، وكلاهما إلى جانب شيئين آخرين يأتي ذكرهما. كل هذه تكون في فطرة هذا الإنسان. نعم.
والملاحظ أن بعض علماء النفس يعتقد بأن لعبادة الله والتدين في واقعه دافعا فطريا مستقلا يعبر عن مصدره الشعور الديني، ويعتبره بعدا رابعا للروح الإنسانية بالإضافة إلى حب الاستطلاع والشعور بالخير والشعور بالجمال.
نعم، هذا الذي أشار إليه المؤلف حفظه الله ورعاه هنا فصل فيه أكثر سماحة الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله ورعاه في الإلهيات. هناك الشيخ السبحاني في الإلهيات لمن أراد أن يراجع ذكر أن للنفس الإنسانية بناء على ما ذهب إليه بعض علماء النفس والمحللين النفسانيين، للنفس الإنسانية أربعة أبعاد، سماها أبعاد، أربعة أبعاد، كل منها، كل بعد من هذه الأبعاد يكون منشأ لآثار معينة في حياة الإنسان. كيف؟ البعد الأول هو روح الاستطلاع، هذا الذي تحدثنا عنه قبل قليل. روح الاستطلاع هذا البعد يكون منشأ لأي شيء؟ يقول هذا الجانب هو خلاق العلوم والمعارف. لولا وجود حب الاستطلاع عند الإنسان لما سار الإنسان في طريق المعرفة والعلم والبحث والدرس. هذا الشيء الذي يوجد في فطرته من حب للاستطلاع هو الذي جعل هذا الإنسان يسعى في طريق العلم وطريق المعرفة. هذا هو البعد الأول. البعد الثاني، الأبعاد هي التي ذكرها مؤلفنا لكن الشيخ السبحاني توسع أكثر في شرحها. البعد الثاني هو حب الخير. الإنسان في فطرته هناك دافع يسمى بحب الخير. هذا الجانب، هذا البعد الذي يوجد في فطرة الإنسان ما أثره؟ يقول هذا هو منشأ القيم والأخلاق. القيم والأخلاق منشأها في حياة الإنسان هذا البعد، وهو كون الإنسان في داخله يحب الخير. ثالثا، البعد الثالث هو حب الجمال. الإنسان بفطرته يحب الجمال ويميل إليه وينجذب نحوه، وهذا هو منشأ أي شيء؟ يقول هذا هو منشأ الفنون الجميلة المختلفة. الإنسان لو لم يكن يحب الجمال لما قال شعرا، لما كتب نثرا، لما رسم، لما نحت، لما صور. كل الفنون الجميلة راجعة إلى هذا الدافع الفطري عند الإنسان من كونه يحب الجمال. رابعا الشعور الديني، هو الذي نتحدث عنه هنا. الشعور الديني هو دافع رابع يوجد في فطرة هذا الإنسان، وهذا الشعور الديني هو منشأ بحث هذا الإنسان عن الدين. لماذا الإنسان منذ أن وجد وهو يبحث عن الدين، يبحث عن الملاذ، يبحث عن المعتقد؟ لماذا؟ لوجود هذا الشعور الديني كامنا في فطرته. هذا ما ذكره بعض العلماء، وقلت شرحه الشيخ السبحاني حفظه الله في الإلهيات. نعم، نكمل هذه الفقرة البسيطة التي بقيت. إن هؤلاء
واستنادا لشواهد التاريخ وعلم الآثار والمخلفات القديمة يرون بأن التدين وعبادة الله ظاهرة ثابتة بشكل من الأشكال في كل الأجيال البشرية على امتداد التاريخ، وهذا الثبات الدائم لهذه الظاهرة دليل على فطريتها.
نعم، في ختام هذا المبحث عن الدافع الفطري يشير المؤلف إلى ملحوظتين اثنتين. الملحوظة الأولى، عندما قلنا أن الدافع نحو الدين هو دافع فطري، فإن هذا لا ينبغي أن يفهم منه أن هذا الدافع دافع موجود فعلا ومحرك فعلا لكل البشر، أي لا ينبغي أن يفهم أن كل البشر الآن يعتقدون معتقدات هي نابعة من الفطرة. لا ينبغي أن يفهم هذا من هذا، وإلا لو كان الموضوع هكذا لكان اليهودي فطريا والنصراني فطريا والمجوسي فطريا وهكذا، كل من اعتقد بدين فهو فطري، حتى الأديان التي خلقها البشر كعبادة الحجر وعبادة الأوثان وعبادة الكواكب والنجوم. طبعا ليس هذا هو المقصود من الفطرية عندما نتحدث عنها. الفطرية عندما نتحدث عنها نقصد بها كما يبين المؤلف أن أصل خلقة الإنسان هي على الفطرة، ولكن هذا الإنسان نتيجة عوامل البيئة وعوامل التربية وعوامل المزاج وعوامل نتيجة عوامل مختلفة، هذا الإنسان عندئذ قد يترك ما تملي عليه الفطرة ويسير في اتجاه مخالف للاتجاه الذي تدعوه إليه فطرته، وهذا ما يؤكده الحديث المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن المسألة أننا عندما نتحدث عن الفطرة لا نريد أن نقول أن كل إنسان الآن يميل نحو أي دين من الأديان، هذا إنسان متحرك ومتمسك بفطرته. لا، في كثير، نعم، أصل الدافع نحو الدين فطري، أصل الدافع نحو الدين، لكن هذا لا يعني أن كل من هو موجود الآن متحرك من هذا الدافع بفطريته، لأن هذا الدافع كما قلنا قد يتشوه، قد يتلطخ، وقد يضيع نتيجة عوامل كثيرة ذكرتها النصوص الإسلامية. هذه الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية التي يذكرها المؤلف حفظه الله ورعاه أن هذا الجانب الفطري، عندما نقول الدافع دافع فطري، فإن هذا الجانب الفطري جانب لا شعوري في الإنسان. معلوم عندكم جميعا أن النفس البشرية فيها جانبان، هناك جانب الشعور وهناك جانب اللاشعور، وكما قال علماء النفس جانب اللاشعور هو الجانب الأعظم، ويشبهون ذلك بالجبل الثلجي الذي يكون في البحر. الجبل الثلجي الذي يكون في البحر جزء صغير منه فقط يكون فوق الماء، الجزء الأعظم منه، الجزء الأكبر أين يكون؟ يكون تحت الماء تماما. يقولون العقل البشري هكذا، الجانب المرتبط بالشعور، الجانب الذي يرتبط بما تستطيع أنت أن تتحكم فيه، ما تستطيع أنت أن تفعل فيه أو ألا تفعل، هذا الجانب الشعوري هو الجانب الأقل من عقل الإنسان. الجانب الأكبر هو الذي يكمن تحت البحر، أي هو اللاشعور. هذا الدافع الفطري للإنسان نحو الدين هذا جزء من الجبل الذي تحت الماء، أي أنه جزء من اللاشعور. الجانب الفطري هذا ليس جانبا قابلا لأن يحركه الإنسان أو أن يفعله الإنسان أو أن يتحكم فيه، لا، هذا جانب لا شعوري في النفس البشرية. فالشيخ المؤلف حفظه الله ورعاه يقول هذا الجانب لما كان جانبا لا شعوريا في الإنسان، فقد يأتي إنسان في مقام المحاجة ومقام الجدل ويقول أنا هذا الجانب غير موجود عندي، ما البرهان؟ ائتني ببرهان عقلي، ائتني بدليل عقلي. هذا الجانب لكونه لا شعوريا يقول قد ينكره بعض، وقد يكون هذا في الواقع متحققا، أن بعض الناس ينكرون، يقول أنا ليس عندي هذا الدافع الفطري. لذلك الشيخ المؤلف حفظه الله يقول لذلك لا بد لنا من دليل عقلي. هذا الجانب الفطري الذي ذكرناه لكونه جانبا لا شعوريا في الإنسان وجانبا يرتبط بوجدان الإنسان، فلذلك هذا لا يغنينا عن ذكر دليل عقلي في هذا المقام. طبعا الدليل العقلي لا يتعرض له المؤلف في هذا الدرس، وإنما يوكله إلى بعض الدروس القادمة إن شاء الله.
ولا تعني شمولية الدافع الفطري وجوده حيا يقظا دائما في الأفراد بحيث يدفع الإنسان شعوريا لأهدافه المنشودة، بل من الممكن أن يكمن ويختفي في أعماق الفرد نتيجة لعوامل محيطية وتربوية غير سليمة، أو أنه ينحرف عن مساره الصحيح.
لاحظوا، إذن إما أن يختفي في أعماق الفرد، فإذا اختفى في أعماقه بمعنى أنه لا يترك أثرا خارجيا في حياته، وإما أنه أصلا لا يبقى كما هو وإنما ينحرف عن مساره الصحيح نتيجة عوامل مختلفة. وكما قلت هذا يذكر بالحديث النبوي الشريف، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الفطرة أساسا موجودة، ولكن هذا الدافع الفطري لربما ينحرف عن مساره عندما تستدعي العوامل ذلك. نعم.
كما هو الملاحظ في سائر الغرائز والميول حيث تتعرض للكمون والاختفاء والانحراف قليلا أو كثيرا. وعلى ضوء هذا الرأي فإن للبحث عن الدين دافعه الفطري المستقل، ولا نحتاج لإثبات ضرورته إلى دليل أو برهان. ويمكن دعم هذا الرأي بشواهد وأدلة من الآيات والروايات المتعلقة بفطرية الدين، ولكن بما أن تأثير هذا الميل الفطري ليس شعوريا،
هنا يأتي لمسة اللاشعور، أنه ما دامت القضية في اللاشعور فإذن قد ينفيها بعضهم، فلا يغنينا هذا عن وجود دليل عقلي في المقام، سيأتي ذكره في دروس لاحقة. نعم.
فيمكن لأحد أن ينكر وجود مثل هذا الدافع في نفسه عند الجدال، ولذلك لا نعتمد على هذا الرأي، ونبحث عن أهمية البحث عن الدين من خلال الدليل العقلي.
نعم. طبعا هذا المبحث الآتي أرجو أن لا تتوهم أنه الدليل العقلي الذي أشار إليه، لا، دليل عقلي مؤجل إلى دروس قادمة إن شاء الله. هنا في هذا المبحث في الواقع المؤلف ما زال يعمق الفكرة التي ابتدأ بها، ما زال يتحدث عن فكرة البحث عن الدين، ولكن هنا العنوان هو أهمية البحث عن الدين. ما أهمية أن يبحث الإنسان لنفسه عن دين؟ عرفنا أن الدافع دافع فطري، وهو دافع لا شعوري وموجود عند كل إنسان، لكن ما أهمية أن ينساق الإنسان وراء هذا الدافع الفطري فيبحث عن الدين؟ هنا يتحدث المؤلف عن فكرة أشرنا إليها بإيجاز في لقائنا الأول، لكن لا بأس أن نتعرض لها بالتفصيل الذي ذكره المؤلف. يقول: كل إنسان منا لا شك أنه سمع أو قرأ أن هناك أناسا من الصالحين قد جاءوا طوال التاريخ لدعوة هؤلاء البشر إلى اتجاه معين سموه بالدين، وهؤلاء الناس أناس معروفون في أقوامهم بالعقل وبالرزانة وبالصدق، طبعا الإشارة هنا إلى الأنبياء والمرسلين. يقول: كل إنسان منا سمع أن هناك أناس جاءوا وطالبوا قومهم بأن يسيروا في طريق معين وأن يتركوا الطرق الأخرى التي لا تتجه إلى هذا الاتجاه نفسه. هذا الإنسان عندما يسمع هذا الشيء، بمجرد سماعه له، ألا يحتمل أن هؤلاء كانوا يدعون إلى شيء صحيح؟ يحتمل أو لا يحتمل؟ فإذا كان يحتمل ذلك، ألا تدفعه فطرته عندئذ إلى أن يسأل إلى ماذا كان هؤلاء يدعون؟ إلى أي اتجاه كانوا يحركون الناس؟ هذه الدعوة التي كان هؤلاء ينادون بها، ألا تحرك عند هذا الإنسان ذلك الميل الغريزي الفطري الذي أشرنا إليه، من أنه يريد أن يدفع الضرر عن نفسه، أن يجلب النفع لنفسه؟ هذه الدعوة قطعا تحرك هذا الميل في داخله، لما بيناه من أن الخطر الذي ذكره هؤلاء الأنبياء والمرسلون، الخطر الذي يتهدد هذا الإنسان فيما إذا لم يكن على الحق، خطر عظيم، والمنفعة التي ينالها هذا الإنسان إذا سار في هذا الطريق أيضا منفعة عظيمة، سعادة الدارين. إذن فلا شك أن ذلك الدافع الفطري عند الإنسان يتحرك ليدعوه إلى أي شيء؟ ليدعوه إلى أن يعرف ما الذي جاء به هؤلاء، كانوا على حق لم يكونوا على حق، يتحرك نحو هذا. نعم، يقول الشيخ: لربما بعض الناس يكون عندهم كسل، وكسلهم يمنعهم من البحث، كسلهم يمنعهم من التحقيق. بعض الناس هذا شعارهم: أنا ايش علي، خلي الناس بكيفها. لا، هذا كسل. هذا الكسل يقول المؤلف قد يكون موجودا عند بعض الناس، ولكن هؤلاء الناس الذين عندهم هذا الكسل عن هذا الأمر الخطير الذي من الممكن أن يضيع الدنيا والآخرة، يقول: هذا الإنسان في الواقع إنسان قليل عقل، قليل فهم. هذا الإنسان لا يختلف عن ذلك الطفل الصغير الذي لأنه يكره مرارة الدواء يقول: الدواء مر، هذا الدواء الذي تعطيني أمي مر، فيتهرب من هذا الدواء لأنه مر، ويعرض نفسه لأعظم الأمراض لمجرد أنه لا يريد أن يتحمل الطعم الكريه لهذا الدواء. يقول: هذا الإنسان في الواقع أسوأ حالا من هذا الطفل. هذا الطفل لا يعقل، صغير يقول هذا الكلام، أما هذا الإنسان فكيف لأجل أنه لا يتحمل بعض التعب وراء العلم وراء المعرفة، يتكاسل عن طلب المعرفة، يتكاسل عن طلب العلم، فيعرض نفسه لأعظم الأخطار في دنياه وفي أخرى؟ بعض الناس هكذا، ولكن الإنسان العاقل عندما تتحرك فطرته نحو البحث عن الواقع والابتعاد عن الضرر، يسير في هذا الطريق للحصول على المعلومات.
أهمية البحث عن الدين. اتضح مما سبق أن الدافع الفطري لمعرفة الحقائق والرغبة في الوصول إلى المنافع والمصالح والأمن من الضرر والخطر يشكلان دافعا قويا للإنسان للتأمل في المعلومات والآراء المكتسبة وتحصيلها. وعلى ضوئه حين يعلم شخص بوجود أفراد على امتداد التاريخ ادعوا بأنهم مبعوثون من خالق الكون.
نعم، الآن لماذا يقول ادعوا؟ لأن هذا الفرد يفترض فيه أنه لم يحصل على معرفة بعد، فلذلك هؤلاء في نظره مدعون، كل يقول أنا نبي أنا مرسل. طيب دعواهم هذه ألا ينبغي أن تحرك هذا الإنسان ليبحث عما إذا كانت دعوة حقة أم لا، وهو الباحث دائما عن مصلحته والهارب من مفسدته؟ نعم،
دعوا بأنهم مبعوثون من خالق الكون لهداية البشر لما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وقد بذلوا أقصى جهودهم في سبيل إبلاغ رسالاتهم وهداية البشر، وتحملوا كل ألوان المتاعب والتحديات، بل ضحوا بأرواحهم في سبيل هذا الهدف. فإن هذا الشخص بدفع من ذلك الدافع الفطري يتحرك للبحث عن الدين.
نعم، هنا لا بأس بالإشارة إلى سؤال طرحه سماحة السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله ورعاه في كتابه أصول العقيدة، المرجع الكبير حفظه الله. ما هذا السؤال في هذا المبحث نفسه؟ يقول: طيب، لرب قائل يقول أنا عندما أسمع أن هناك دعوات للأنبياء وللمرسلين أو من يقولون أنهم أنبياء أو مرسلون، لماذا هذه الدعوة نحن نقول كما قال مؤلفنا تحركنا نحو البحث ونحو الاستكشاف والتحقيق؟ ألا يمكن لقائل أن يقول مجرد الشك الحاصل عند هذا الإنسان كاف في المعذرية؟ لماذا؟ لأن هناك قاعدة عقلية تقول قبح العقاب بلا بيان. أرجو أن ننتبه قليلا لهذا المعنى. الآن أنت لست أنت، يعني واحد غيرك، شخص من الأشخاص ليس عنده معتقد، طيب، وسمع أن هناك أناسا في التاريخ قالوا هم أنبياء وهم مرسلون وجاءوا بمبادئ. طيب، هذا الإنسان الآن الذي يسمع بهذا الكلام هو ليس معتقدا به، ليس معتقدا به وليس منكرا له، هذا الإنسان شاك، صحيح؟ فإذا كان شاكا عنده شك في الموضوع، هذا معناه أنه ليس عنده أيضا تكذيب بهؤلاء، صحيح أو لا؟ ليس عنده تكذيب وليس عنده تصديق. حالة الوسط هذه ألا تكفيه ليكون معذورا عند الله؟ المعذرية ألا يكفي فيها أن يكون الموضوع مشكوكا وأن يكون الإنسان في حالة الشك؟ لماذا؟ لأن هناك قاعدة عقلية تقول بقبح العقاب بلا بيان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا قامت الحجة عندئذ هذا الإنسان معاقب، أما إذا لا، هذا الإنسان لم تقم عنده الحجة، سامع أن هناك أناسا جاءوا لكن هو لا يعرف عنهم شيئا، لا ثبت عنده صدقهم ولا ثبت عنده كذبهم، هذا المقدار ألا يكفيه للمعذرية؟ هذا سؤال يطرحه المرجع الحكيم حفظه الله. جوابه، ما الجواب؟ الجواب أن الشك لا يكون معذرا عقلا إلا بعد استفراغ الوسع في البحث. إن والله أنا شاك وما أدري هذول كانوا على صواب ولا كانوا على خطأ، هذا الشك إذا كان عندي هذا ليس معذرا إطلاقا. الشك ليس معذرا للإنسان، متى يكون هذا الإنسان معذورا؟ إذا استفرغ وسعه وجهده في البحث والتنقيب والتوسع ولم يصل إلى شيء، ذاك شيء آخر. أما من الأول، والله الأدلة أمامي لكن أنا ما عندي مزاج، ما عندي وقت، ما عندي فراغ. بعض الناس قضايا العقيدة، قضايا اللي ترتبط بالدنيا وبالآخرة، ما عنده وقت، مو فاضي، هذا هل يكون معذورا؟ لا، المعذرية لا تكون بالشك، المعذرية تكون بعد استفراغ الوسع في البحث وفي التنقيب والفحص عن الأمر المشكوك. يقول سماحة المرجع الحكيم، يقول: وقد تضافرت الأدلة في وجوب الفحص والنظر، ويذكر هذا الحديث لا بأس تبركا بكلامهم صلوات الله وسلامه عليهم، وكلامهم نور. صحيح، السيد الحكيم يذكر هذه الرواية، أرجو أن نستمع إليها. يقول في حديث مسعدة ابن زياد: سمعت جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وقد سئل عن قوله تعالى: فلله الحجة البالغة، فقال، الإمام يشرح ما معنى قوله تعالى: فلله الحجة البالغة. الإمام يشرح يقول: إذا كان يوم القيامة قال الله تعالى للعبد: أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال له: أفلا عملت بما علمت؟ قلت: تدري أنه هذا باطل، تدري أنه هذا ضلال، تدري أنه هذا انحراف، كيف تؤيد وجود الانحراف في مجتمعك؟ كيف تؤيد وجود الباطل في مجتمعك؟ الانحراف العقدي غدة سرطانية، غدة سرطانية. لا، خلينا تعيش، خلينا نتعامل معها، خلينا نتجاوب وياها. مع الغدة السرطانية هكذا تفعل؟ أئمتك اقرأ تاريخهم في التشيع، عندما كان يظهر انحراف، ائتني بحديث واحد لإمام واحد ظهر انحراف هدام في التشيع وقال: لا، خلينا نحتضنهم، خلينا نتعامل معهم، خلينا نجاملهم. الإمام كان يلعن الخطوط المنحرفة التي تمس العقيدة. هنا القضية مو قضية اختلاف فكر، والله أنا أرى أنه المسألة هذه كذا وذاك يرى أنها كذا. هنا القضية انحراف عقدي، هنا المسألة مسألة سعي لهدم أصول المذهب، التهجم على حصن المذهب الذي يتمثل في المرجعية الرشيدة. نعود إلى الحديث. يقول: إذا كان يوم القيامة قال الله تعالى للعبد: أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال له: أفلا عملت بما علمت؟ تدري أنه أكو انحراف، تقعد تسكت وتتفرج؟ أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال كنت جاهلا، هذا موضوع شاهدنا، وإن قال كنت جاهلا ما كنت أدري، قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ لا تقول لي ما كنت أدري، والله أنا ما أعرف هذه الخطوط، ما أعرف الانحرافات، ما قريت عنها، ما حد قال لي. أبدا، ما في حجة، عدم العلم ليس معذرا. قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه، الإمام يقول فيخصمه: فتلك الحجة البالغة لله عز وجل على خلقه. إذن فهذا الإشكال منتفي من أساسه. تفضل حبيبي.
ليرى مدى صحة دعوى الأنبياء، وهل يمتلكون الأدلة المنطقية الكافية على صحة دعاواهم، وخاصة حين يعلم بأن دعوتهم ورسالتهم تتضمن البشارة بالسعادة والنعمة الأبدية والإنذار بالشقاء والعذاب الأبدي، أي أن الإيمان بدعوتهم يتضمن المنافع المحتملة اللانهائية، وأن عصيانهم تتعقبه الأضرار والأخطار المحتملة اللانهائية.
لاحظ، منفعة لا نهائية ومضرة لا نهائية، فكيف تقول ما يخصني؟ نعم.
فلا يبقى أي مبرر لمثل هذا الشخص في عدم الاهتمام بالدين وفي موقف لا مبالاة من محاولة البحث عنه. أجل، من الممكن أن يتجنب البعض البحث عن الدين للكسل وحب الارتخاء والراحة، أو لأن الإيمان بالدين يفرض عليهم الكثير من الضوابط والحدود ويمنعهم من بعض الممارسات، ولكن على هؤلاء أن يتقبلوا الآثار السيئة لهذا الكسل والخمول والغرور وما يعقبها بعد ذلك من العذاب الأبدي والشقاء الدائم.
نعم، هنا أيضا في هذا المبحث لا بأس أن نذكر رواية ذكرها السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله في أصول العقيدة، رواية تتحدث عن أن هذا الإنسان كيف ينبغي أن يهتم بنفسه من جهة المعرفة العقدية. حديث العيص بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، اسمع ماذا يقول إمامك، وهذا الحديث يعتمد عليه السيد الحكيم المرجع الكبير، يقول الإمام: اتقوا الله وانظروا لأنفسكم. يعني شوي دير بالك، اهتم بنفسك، لا تهمل نفسك. اتقوا الله وانظروا لأنفسكم، فإن أحق من نظر لها أنتم. ثم لاحظ كلام الإمام كيف يتحدث بمنطقية، يقول: لو كان لأحدكم نفسان فقدم إحداهما وجرب بها استقبل التوبة بالأخرى كان. لو كان لك نفسان وضيعت وحدة تبقى لك وحدة، مو تاير سبير، لكن أنت ما عندك نفسان، عندك نفس واحدة. يقول: ولكنها نفس واحدة، إذا ذهبت فقد ذهبت والله التوبة. إذن الإمام يدعونا إلى أن ننظر لأنفسنا وأن نهتم بأنفسنا في هذا المجال. نعم نعم، عن الإمام الصادق عليه السلام. نعم:
إن هؤلاء أكثر تعاسة وحماقة من ذلك الطفل المريض الجاهل الذي يمتنع عن الذهاب إلى الطبيب خوفا من استعمال الدواء المر ليلقى بعد ذلك حتفه، وذلك لأن هذا الطفل لم يبلغ مرحلة من الوعي يحد بها ما ينفعه وما يضره، بالإضافة إلى أن مخالفة توصيات الطبيب لا يترتب عليها إلا الحرمان من منافع أيام قليلة من الحياة الدنيا، بينما الإنسان البالغ العاقل له القدرة على التفكير فيما ينفعه ويضره والموازنة بين اللذائذ المؤقتة والعذاب الأبدي. ومن هنا اعتبر القرآن الكريم أمثال هؤلاء الغافلين أضل من الأنعام، قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وفي آية أخرى يقول: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
طبعا لأن هذه الدواب ما أوتيت عقلا عندما اتبعت شهواتها، بينما هذا الإنسان الذي أوتي عقلا يدوس على عقله وينسى مقتضيات هذا العقل فيصبح شرا من هذه البهائم والدواب. بقيت هناك شبهة مع إجابتها، لكن بعض المؤمنين أوصوني قالوا: ليس كل الحضور من الشباب الذين يتحملون، بعض الحضور من الشياب فراعي الشياب، فنحن من باب حقوق الإنسان وحقوق المؤمنين نكتفي بهذا القدر. أذكركم ببريدنا الإلكتروني المختص بهذا الدرس، نستقبل عليه أسئلتكم ملحوظاتكم آراءكم، دروس DUROS 14 دروس 14 @gmail.com. نلتقي على خير، وصلى الله عليه وسلم.